الجزيرة بودكاست.
بلهجة صارمة ونظرة واثقة أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد خلال اجتماع طارئ مع قيادة عسكرية وأمنية تزامناً مع عيد الجمهورية، أعلن توليه السلطة التنفيذية وإقالة رئيس الحكومة وتجميد البرلمان لمدة شهر. قرارات حولت الاحتجاجات المناهضة للمنظومة الحاكمة إلى احتفالات عمت شوارع تونس العاصمة ومدن أخرى، لكن معارضي سعيد وصفوا هذه الإجراءات بأنها انقلاب على الدستور والشرعية. فأي مصير لقرارات الرئيس التونسي قيس سعيد؟ وهل يمكن لمعارضيها التصدي لها؟ وما التداعيات المحتملة لهذه الإجراءات الاستثنائية وسط تفشٍ سريع لجائحة كورونا وأزمة سياسية واقتصادية تعصف بالبلاد؟ وهل تجربة تونس الديمقراطية النادرة عربياً في خطر؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست، أنا أمال العريسي. ينضم إلينا في حلقة اليوم زميل حافظ مريبح مراسل الجزيرة من تونس. أهلا بك حافظ.
أهلا بك يا أمال، وأهلا بمستمعينا الكرام.
بداية حافظ، لنوضح ما الذي يجري في تونس ولماذا تعد قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد استثنائية وغير مسبوقة؟
في الواقع هذه القرارات أمال تعتبر استثنائية وغير مسبوقة، لأنها جاءت مفاجئة نوعا ما للطيف السياسي والشارعي التونسي. كان هنالك في فترات سابقة وفي عدة مراحل تلويح بالمرور بقوة أو باتخاذ إجراءات صارمة وغير ذلك من قبل الرئيس قيس سعيد، وأيضا دعوات من قبل أنصاره على مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، ولكن في الحقيقة لا أحد كان يتوقع أن يتم ذلك بهذه الطريقة. الرئيس قيس سعيد كرر في عدة مرات سابقة كلامه بأن الصواريخ على منصاتها في انتظار أن يتم إطلاقها على حد تعبيره. طبعا تم التعامل مع ذلك وكأنه خطاب سياسي، ولكن لم يكن فعلا هنالك انتظار حقيقي إلى أن يمر إلى هذه الخطوة بإعفاء رئيس الحكومة هشام مشيشي بتجميد عمل واختصاصات المجلس النيابي لمدة شهر أو 30 يوما، وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس النواب، خاصة بتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية كاملة، أي أنه يكون رئيس الجمهورية وكذلك حكومة يرأسها رئيس حكومة يعينه رئيس الجمهورية نفسه. في الواقع قيس سعيد تحدث أيضا حتى عن رئاسة النيابة العمومية خلال كلمته التي أعلن فيها هذه التدابير.
تحدثت في سياق إجابتك حافظ عن قرار مفاجئ لم يكن متوقع من قبل الطيف السياسي، ولكن البلاد تعيش منذ أكثر من سنة حافظ على وقع صراع سياسي بين رئيسي الجمهورية والحكومة، فما هي الدوافع برأيك ليعلن سعيد في مثل هذا التوقيت هذه القرارات التي وصفتها بالاستثنائية؟
أمال، كما تعلمين الوضع السياسي الاقتصادي والاجتماعي في تونس وصل إلى حالة من التردي. الساحة السياسية تعيش انقسامات وتعيش أزمات متعددة الأبعاد بعد انتخابات عام 2019، من جهة تنازع اختصاصات وتنازع حول السلطات بين الرئيس وبين الحكومة، وبين أيضا في بعض الأحيان مع مجلس النواب، وأيضا هنالك أزمة اقتصادية عميقة جذورها قديمة في الواقع تعود إلى ما قبل الثورة، إلى المنوال الاقتصادي، ولكن خاصة إلى الاختيارات وإلى الأخطاء المتراكمة على مدى السنوات العشر الأخيرة، ووصلت ذروتها مع رئاسة قيس سعيد، خاصة وأن طريقة الرجل في تسيير الأمور وفي النظر إلى الأمور وحتى في الحديث مختلفة عما سبقوه، وهذا ما زاد في وطأة الخلافات مع حركة النهضة مع أحزاب سياسية أخرى، لكن الأمور زادت سوءا خاصة في السنوات الأخيرة. الفساد زاد في الاستشراء، كانت هنالك شعارات كثيرة مثل الحرية والكرامة ومحاربة الفساد وغير ذلك، لكن الكثير من هذه الشعارات في الواقع وعلى الأرض بقيت مجرد شعارات في الهواء ولم تتم ترجمتها إلى إنجازات. طبعا تختلف التقييمات بين من يقول إن حركة النهضة والحزام السياسي الذي كان معها هو من فشل، وبين من يعمم الموضوع أكثر، وبين من يرى أن حتى الرئيس قيس سعيد يتحمل مسؤولية في تعفين الأوضاع في الفترة الأخيرة، خاصة خلال الأشهر الماضية وبعد تعيينه هشام مشيشي رئيسا للحكومة بعد إسقاط حكومة الياس الفخفاخ، وكانت تلك المرحلة يعني كأنها أعطت إشارة لمرحلة جديدة زادت في تعكير الوضع السياسي وفي الانقسامات، وهو ما جعل كثيرين يبتهجون لقرارات الرئيس قيس سعيد.
ابقى على تواصل مستمر مع الجزيرة بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يومياً.
ولكن الإجراءات الاستثنائية التي أعلنها الرئيس التونسي قيس سعيد أثارت جدل واسع حول مدى دستوريتها، رغم تأكيد سعيد أنها تتوافق مع المادة 80 من الدستور. لنستمع.
الانقلاب هو خروج عن الدستور، ولكن ما قمت به بناء على ما تم التنصيص عليه في الفصل 80.
أما رئيس البرلمان راشد الغنوشي فقد شدد على أن هذه القرارات تعد انقلاباً على الدستور وعلى الثورة.
هذه قرارات لا سند لها من القانون، لا سند لها من الدستور، ونحن مستاءون جداً منها، لأنها باختصار بكلمة واحدة انقلاب على الدستور، انقلاب على الثورة، انقلاب على الحريات العامة والخاصة في البلاد. ولذلك نحن ندعو إلى التراجع عن هذه القرارات الخاطئة، لأنها ستدخل الشعب التونسي في ظلمات تعيده إلى عهد الاستبداد وسلطة الرأي الواحد.
في المقابل، النائبة في البرلمان عن حزب التيار الديمقراطي سامية عبو وصفت قرارات الرئيس بدستورية وتاريخية، كما اعتبرت حركة الشعب هذه القرارات طريقا لتصحيح مسار الثورة وفق تعبير بيان حركة الشعب. هناك جدل كبير حافظ، كيف تقرأ هذه المواقف المنقسمة سياسيا وقانونيا إزاء هذه القرارات؟ ولكن قبل ذلك دعنا نوضح ما الذي يتضمنه الفصل 80 من الدستور؟
الفصل 80 باختصار شديد يقول إن رئيس الجمهورية لديه في حالة خطر داهم يهدد كيان الوطن أو أمن البلاد أو استقلالها أن يتخذ تدابير استثنائية، لكن بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية. طبعا هذا السطر يتضمن مشاكل، لأن رئيس البرلمان نفى أن يكون تم التشاور معه، رئيس الحكومة لا ندري في الحقيقة إن تم ذلك أم لا، وخاصة غياب المحكمة الدستورية وهي عماد تطبيق الدستور، هي المحكمة التي من المفترض أن تفصل في أي خلافات أو في أي مشاكل تتعلق بتطبيق الدستور. رافقت تركيزها عدة تجاذبات سياسية، ولعل الأطراف التي عطلت إرساءها منذ عام 2015 في البرلمان، سواء حركة النهضة أو أطراف سياسية أخرى وازنة في البلاد آنذاك، ندمت اليوم على عدم تركيزها. طبعا غياب هذه المحكمة أعطى سلطة لقيس سعيد على تفسير وتطويع الدستور إلى في الاتجاه الذي يريده. طبعا هذا الفصل أيضا ونقطة مثيرة للجدل، يعتبر أن مجلس نواب الشعب يبقى في حالة انعقاد دائم طيلة هذه الفترة، وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس نواب الشعب، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. هذا الجزء من الفصل 80 أيضا مثير للجدل، باعتبار أن رئيس الجمهورية عوض الإبقاء على البرلمان في حالة انعقاد قام بتجميد عمله لمدة شهر. الفصل 80 يقول بعد مضي 30 يوما على سريان هذه التدابير الاستثنائية، يعهد إلى المحكمة الدستورية بطلب من رئيس مجلس نواب الشعب أو ثلثي أعضاء المجلس البت في استمرارية الحالة الاستثنائية من عدمها، وينهى العمل بتلك التدابير بزوال أسبابها. طبعا في غياب اليوم محكمة دستورية لا توجد ضمانات الانتهاء أو وقف العمل بهذه التدابير الاستثنائية، وهو أيضا أيضا ما خلف قلقا لدى الرأي العام والساحة السياسية وأيضا حتى عدد من خبراء القانون الدستوري. يعني ليس هنالك إجماع على الأقل من الجانب القانوني على هذه القرارات، هنالك أيضا جدل سياسي بشأنها، هنالك بعض الأطراف تدعمها وبعض الأطراف الأخرى تعارضها.
ولكن السؤال المطروح الآن حافظ هو كيف لمعارضي قرارات قيس سعيد التصدي لهذه الإجراءات؟
في الحقيقة هامش المناورة وهامش التحرك ليس كبيرا جدا أمام معارضي هذه الإجراءات في هذه المرحلة بالذات. في البداية كان هنالك رهان رأيناه من قبل رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي وأيضا حركة النهضة رهان على تحرك المواطنين لرفض هذه القرارات، دعوا المواطنين إلى النزول أمام البرلمان وغير ذلك. لكن عندما لمسوا خطورة هذا الأمر بعد حدوث بعض المواجهات في محيط البرلمان بين مؤيدي قرارات قيس سعيد ومناوئين ورافضين لها وتراشق بالحجارة وغير ذلك، قررت حركة النهضة دعوة أنصارها إلى العودة إلى منازلهم وإلى الهدوء، وبالتالي هذا ما خفف في منسوب الاحتقان في الشارع، وإن كان الخلاف والبون شاسع إلى حد الآن بين المعارضي هذه القرارات وبين داعميها، بين من يعتبرون أن ما قام به قيس سعيد هو إنقاذ للبلاد وبين من يرون في ذلك ويصفونه بالانقلاب على الدولة الدستور وعلى الشرعية. في الحقيقة اليوم بحسب الكثير من المراقبين إن كان هنالك حل في تونس للخروج من الأزمات فلن يكون إلا عبر الحوار، يكون عبر حوار هادئ وبناء بين مختلف الفرقاء.
ولكن كانت هناك مبادرات للحوار لم ترى النور مع رئيس الجمهورية قيس سعيد واختار التوجه نحو هذه الخيارات وهذه القرارات. هل تعتقد أن سعيد قادر على إدارة البلاد بمعزل عن الطبقة السياسية؟
أمال، كما ذكرت الاتحاد العام التونسي للشغل وهو أكبر نقابات البلاد وواحدة من المنظمات الوطنية التي رافقت مسيرة البلاد منذ الكفاح ضد الاستعمار والتي عايشت كل الحقبات الصعبة، حاول إطلاق حوار على غرار ما كان عليه الأمر بعد الاغتيالات السياسية في الأعوام 2013 و2014. طرح مبادرة على رئاسة الجمهورية وعلى الطيف السياسي من أجل رأب الصدع ومن أجل فتح حوار قد يخرج البلاد من الأزمة المركبة التي تعيشها، ولكن ذلك لم يلقى قبولا خاصة لدى رئيس الجمهورية الذي رفض الأمر وكان كل مرة يحاول مزيد الهروب إلى الأمام وتجنب هذا الحوار. في الحقيقة يعني تسيير تونس اليوم لا يمكن أن يتم من خلال طرف واحد وشخص واحد، الأمور معقدة وصعبة ومركبة، يعني الفساد استشرى بطريقة كبيرة وكبيرة جدا. كلامي هذا توثق وتؤكده تقارير دولية لمنظمات الحوكمة، لمنظمات مكافحة الفساد وغير ذلك، وبالتالي الوضع صعب خاصة اقتصاديا واجتماعيا وغير ذلك.
هل برأيك الرئيس قيس سعيد من الوارد أن يتراجع عن القرارات أو يتداركها؟
في الحقيقة لما ننظر إلى الرجل، إلى شخصيته وإلى مساره وإلى طريقة تحليله للأمور، من المستبعد أن يتراجع عن هذه الخطوات، لكن قد يغير نوعا ما في المسار، قد يقوم بتشريك أطراف أخرى معه في تسيير هذه المرحلة، وذلك بالنظر إلى صعوبة هذه المرحلة. في الحقيقة قيس سعيد يعطي ثقة كبيرة وكبيرة جدا للجيش، ومنذ وصوله لا يتحدث إن عن الجيش ودوره الوطني و نظافة يده بحسب ما كان يقوله ويردده قيس سعيد في كل المناسبات، وبالتالي هو في هذه المرحلة على الأقل يريد الاعتماد على الجيش في تسيير الأمور، ولمسنا ذلك حتى خلال الأزمة الصحية عندما أراد تشريك إدارة الصحة العسكرية. يعني ممكن قيس سعيد وضع على الأرض قد يفرض عليه تعديلا في توجهاته والتعاون أكثر مع أطراف أخرى، أيضا إعطاء ضمانات بعدم السقوط في الدكتاتورية وعدم يعني التمسك بالسلطة من طرف واحد لمدة طويلة. وقد لمسنا بعض الليونة في خطاب قيس سعيد خاصة في لقائه مع اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف وغيرها من المنظمات، لم يكن متشنجا كما كان يبدو في مرات سابقة، حاول الحديث بهدوء، دعوة التونسيين إلى الهدوء في حديثه، قال إنه لم يتجاوز الدستور، قال إن الفساد استشرى وهو يريد محاسبة الفاسدين، حتى لما التقى بنقيب الصحفيين وعدد من ممثلي المنظمات الأخرى أكد تمسكه الثابت كما يقول بضمان الحقوق والحريات واحترام دولة القانون والمسار الديمقراطي، ولكن في مقابل ذلك كان هنالك سابقة خطيرة سببت قلقا كبيرا في الصفوف الحقوقية في تونس وحتى خارج تونس، وهي مداهمة مكتب الجزيرة ومن قبل أعوان شرطة بالزي المدني وغلق المكتب وحجز المعدات وطرد كل الصحفيين.
وهي بالفعل حافظ يعني خطوة غير مسبوقة فاجأت الكثير من المنظمات الناشطة في المجال الإعلامي سواء في تونس أو خارجها.
طبعا هي السابقة، وأي تعدي واعتداء على حقوق الصحفيين على العمل الصحفي وغير ذلك هو أمر يعني مرفوض من قبل المنظمات الحقوقية والنقابات، نقابات الصحفيين وغيرهم. ما وقع مع الجزيرة يخشى كثيرون في تونس أن يفتح أبواب الجحيم في وجه الصحفيين وأيضا المنظمات الحقوقية.
حافظ، هذا القلق اتخذ أيضا منحا دولي، هناك الكثير من الدول مثل الولايات المتحدة، فرنسا، ألمانيا، تركيا، روسيا عبرت عن قلقها من الأوضاع في تونس. ما تعليقك على متابعة بقية دول العالم لما تشهده البلاد؟
كما تعلمين أمال، ما يقع في تونس اليوم ليس بمعزل عن السياقات الإقليمية والسياقات الدولية التي تعيشها تونس. المواقف الدولية التي جاءت بعد ما وقع وبعد التدابير الجديدة في تونس كانت حذرة إلى حد ما، كانت تفضل مزيد مراقبة الأوضاع ومآلات الأمور في تونس. تحدثت أغلب البيانات سواء من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وغيرهم، تحدثوا عن تمسكهم بالحريات وبالديمقراطية وبعدم الرجوع والنكوص عن المكتسبات التي حققتها الثورة في هذا المجال خاصة، ولكنهم تحفظوا عن توصيف أو الحديث عن انقلاب وغير ذلك. مثلا الولايات المتحدة قالت إنها بصدد النظر إلى الموضوع من جوانبه القانونية في أول تصريحاتها حول ما حدث في تونس. في الحقيقة هنالك مواقف متزنة ومواقف حذرة إلى حد ما. المنتظر اليوم سواء على ساحة دولية أو أيضا في تونس هو ضمانات من قيس سعيد، هو ضمانات من الرئاسة التونسية لاحترام الحقوق والحريات سواء للأفراد والأحزاب والجمعيات وغيرها، على عدم التعسف في تطبيق القانون، على عدم قراءة القانون من جهة واحدة وتطبيقه وتطويعه بالطريقة التي يراها الطرف القوي الآن على الطرف الأطراف الأضعف سواء شعب أو أطراف سياسية أخرى أو صحفيين أو غيرهم.
وهذه الضمانات الدستورية التي أشرت إليها حافظ والتي طلبت بها منظمات المجتمع المدني أو الأحزاب السياسية لم تتضح معالمها بعد، ما الذي تتوقعه حافظ في المرحلة المقبلة؟
في المرحلة المقبلة السؤال الكبير، وفي الحقيقة لا يمكن التنبؤ بما ستؤول إليه الأمور فيما يتعلق بهذا السؤال، وهو كيف سيتصرف قيس سعيد في تسيير البلاد، لأن الأمور متشعبة والوضع يعني الوضع صعب في الحقيقة، والضمانة الأكبر غائبة اليوم، وهي الضمانة التي نص عليها الدستور في مثل هذه الحالات، وهي المحكمة الدستورية التي عهد إليها بموجب نصوص الدستور النظر في أي خلافات وهكذا وضعيات. يعني غياب المحكمة الدستورية هو المشكل الكبير اليوم، إذ لا أحد يمكن أن ينازع قيس سعيد في طريقة قراءته للدستور والتي يحاول تطويعها لرؤيته في كل مرة. الضمانات التي يمكن أن تأتي ببعض التطمينات وغير ذلك هي تشريك أكثر أطراف ممكنة ومختلفة في هذه الفترة الانتقالية التي أعلن عنها قيس سعيد لمدة 30 يوما، وخاصة من قبل شخصيات سياسية وازنة ونظيفة ولا تشوبها شوائب فساد أو اتهامات فساد. وأيضا من أهم الضمانات التي يمكن أن يقدمها قيس سعيد هي عدم مسكه بيد واحدة كل السلطات، وهذا ما أكد عليه سواء اتحاد الشغل أو عدة منظمات أخرى. تخيلي أمال أن قيس سعيد هو رئيس الجمهورية، يعني أن السلطة التنفيذية في تونس لديها رأسين، رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. في هذه الحالة رئيس سعيد هو رئيس منتخب وبالتالي رئاسة الجمهورية في يده، لكن تعيينه لرئيس حكومة وحكومة يعني تكون تحت إمرته في نهاية المطاف، يعني رئيس الحكومة المقبل سيكون بمثابة وزير أول بحسب ما ذهب إليه الكثير من المراقبين. من بين الضمانات التي يمكن أن يقدمها قيس سعيد هو تقديم شخصية تكون اعتبارية، تكون شخصية وازنة، وتكون شخصية يعني ليست تحت جناح وظل قيس سعيد لرئاسة الحكومة. من بين الضمانات أيضا هو التخلي عما قاله بأنه أنه سيرأس النيابة العمومية، وهو أمر رفضه حتى المجلس الأعلى للقضاء في بيان بعد لقائه قيس سعيد. لا يمكن لقيس سعيد أن يكون هو الخصم وهو الحكم في نهاية المطاف، لا يمكن أن يكون هو رأس السلطة التنفيذية وهو يسير السلطة القضائية، وفي نفس الوقت جمد السلطة التشريعية وهي البرلمان. ولا يجب أن ننسى في هذه المرحلة أننا في تونس في نظام برلماني معدل، ولسنا في نظام رئاسي أو نظام رئاسوي يجمع كل السلطات في يد واحدة. ما قام به قيس سعيد وما اعتبر هنا من قبل كثيرين والكثير من الأطراف السياسية سواء من حركة النهضة أو غيرها كانقلاب، هو عودة نوعا ما إلى النظام الرئاسوي الذي عاشته تونس منذ الاستقلال. بدأت الأمور مع بوركيبة وبعد ذلك مع بن علي، وهو ما يفسر المخاطر الكبيرة.
في الختام حافظ، تونس تبقى دولة هي محط أنظار العالم، ينظر إليها على أنها الدولة العربية الوحيدة التي نجحت في عملية انتقال ديمقراطي بين دول عربية أخرى كثيرة شهدت ثورات شعبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة فيها. هل تعتقد حافظ أن تجربة تونس الديمقراطية نادرة عربيا، وأنت تحدثت عن الكثير من المخاوف، هل تعتقد أنها في خطر؟
طبعا أمال، هي كانت في خطر منذ أيامها الأولى منذ عام 2011. ما وقع في تونس من انفجار ثوري لم تستسغه العديد من القوى الإقليمية والدولية، وعملت من أجل إفشال ذلك عبر عدة واجهات. تونس نجحت في تفادي وتجاوز عدة مطبات عاشتها خلال السنوات العشر الماضية، ولكن هنالك مستويين، هنالك سرعتين كما نقول بالفرنسية أدو فيتاس، الأمور تمشي، هناك مسار سياسي كان يمشي سريعا، ولكن المسار الاجتماعي والاقتصادي ومحاربة الفساد خاصة هذا الجانب قد فشل فشلا ذريعا في تونس، وهو ما يجعل الكثير من المواطنين اليوم يرحبون بأي انقلاب أو يرحبون بأي خطوات مماثلة لخطوات قيس سعيد، وذلك بالنظر إلى ما عاشوه. التعامل السياسي أيضا خلال كل هذه الفترة والمتغيرات الإقليمية وخاصة ما وقع في مصر عام 2013 كان له وقع كبير على تونس، كان له وقع كبير على أداء حركة النهضة ودفعها في أحضان بعض التيارات السياسية التي كانت تمثل غريما لها، سمي ذلك بالتوافق وقوبل بترحاب كبير، ولكن ذلك ساهم إلى حد كبير في غلق أفاق العملية السياسية وفي إيصالنا اليوم إلى ما يعرف بالستاتيكو الذي كانت تعيشه تونس خلال الفترة الماضية مع الخلافات السياسية مع المشاكل الاقتصادية، ولدى حالة احتقان والوصول إلى هذا الوضع الدقيق الذي تعيشه تونس، وهو مفتوح على عدة احتمالات. وفي الحقيقة لا أحد يمكنه اليوم أن يجزم بالنتائج المنتظرة لكل ما تعيشه تونس ولمفترق الطرقات الذي تقف فيه تونس اليوم.
مفترق طرق كما ذكرت حافظ، أزمات مختلفة سياسية اقتصادية صحية وضعية معقدة كما يبدو. نشكرك جزيل الشكر زميل حافظ مريبح مراسل الجزيرة من تونس على كل هذه التوضيحات.
شكرا لك.
كان هذا بعد أمس.